بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. هذا وإن من المهمات في مسير طالب العلم أن يعتني بحفظ العلم المنتخب، وأعني بحفظ العلم المنتخب الذي يتصيده من الكتب أو مما سمعه من العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم. ذلك أن تعليم العلم يكون معه فوائد قد لا يجدها الأكثرون في الكتب، ولهذا لا بد من التقييد، والتقييد يكون في دفتر خاص، وقلما تجد أحدا من أهل العلم إلا وكان له في سني الطلب دفتر خاص، أوراق مجموعة يكتب فيها ما ينتخبه من المهمات مما يقرأ أو مما يسمعه من الشيوخ. لأنك إذا كنت تقرأ ستجد أشياء كثيرة ليست ملفتة للنظر، ولست بحاجة إليها في فترتك التي تعيشها، وتارة تجد أشياء مهمة. كذلك فيما تسمعه من العلماء أو من المعلمين، فإن ثمة أشياء مهمة وثمة أشياء من قبيل الوصف. الوصف يمكن أن يدرك بمراجعة بعض المراجع القريبة ونحو ذلك، أما ما كان من قبيل التعاريف أو التقاسيم أو التصوير أو ذكر الخلاف أو ذكر الراجح أو ذكر الدليل أو ذكر وجه الاستدلال، فهذا لا بد من تقييده. إذن فكان من اللوازم لك أن تتخذ لك كراسة خاصة تكتب فيها الفوائد، والفوائد هذه إما أن تكون مقروءة أو مسموعة. والذي أريد أن تكتبه في هذا المنتخب أو الكراسة أن تعتني فيه بكتابة التعاريف أو الضوابط، لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود. إذا سمعت قيدا في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية في أصل المسألة، لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد، بل قد يكون خطأ فتنزلها في غير منزلتها. أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هذه الصورة لها ثلاث حالات، لها خمس حالات، لها حالتان، وكل حالة تنقسم إلى حالتين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم إدراكه في إدراك تقاسيم. فذهنك من الحسن بل من المتأكد أن تعوده على ضبط التعاريف، ضبط القيود، على إدراك التقسيمات. إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذه تنقسم إلى كذا وكذا، فمن المهم أن تسجل ذلك وأن تدرسه وأن تتحفظه، لأن في التقسيمات ما يجلو المسألة، وبدون التقاسيم تدخل بعض الصور في بعض وتدخل بعض المسائل في بعض. أما إذا قسمت فإن في التقسيم ما يوضح أصل المسألة، لأن لكل حالة قسم، لأن لكل حالة قسمة. أيضا من المهمات لك في مسيرك في طلب العلم فيما تقيده أن يكون لك تقييم بعد كل فترة من الزمن فيما كتبته في تلك الكراسة أو الكراسات. ستجد أنك مثلا بعد مضي سنة من طلبك للعلم تجد أنك تستغرب ما كتبته في تلك السنة بعد مدة. لماذا؟ لأنك أول ما كتبت كانت المكتوبات، كانت المسائل جديدة عليك، فكتبت لتحفظ. وبعد أن حفظت ودرست وكررت ما كتبته في هذه الكراسة صارت واضحة وضوح اسمك لديك، وبالتالي فإن المعلومات تزيد، وكلما ازدادت المعلومات بحفظ ما سبق يكون السابق واضحا لديك، لست محتاجا لعناء في تناوله من العقل أو الذهن، لأنه صار محفوظا متصورا بقيوده وبضوابطه. إذن من المهم أن ترتب نفسك في أن تنتخب مما تقرأ أو مما تسمع أشياء مهمة تتعلق بما ذكرنا، إما بالتعاريف وإما بالضوابط أو بالقيود أو بالتقاسيم أو بالدليل أو بوجه الاستدلال. وهذا يشمل جميع العلوم، سواء من ذلك العلوم الصناعية يعني علوم الآلة، أو العلوم الأصلية التي هي المقصودة. حبذا لو تبدأ بهذا من اليوم فتجعل لك منتخبا تنتخب فيه الفوائد، ثم تتحفظها، ثم بعد مدة سترى أنها صارت سهلة ميسورة فتنتقل إلى غيرها، فيجتمع العلم بعد مدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسر عليه العلم ويسر عليه العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وبما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يخوضون.
هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك، وقبله ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولما ذكر بعده باب الخوف من الشرك اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في النفس، في نفس الموحد. فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله وعرف معناه وخاف من الشرك، ومعنى ذلك أنه استقام على التوحيد وهرب من ضده، هل يبقى مقتصرا على نفسه، أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم، ألا وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وأوصاف الجمال. بوب الشيخ رحمه الله بهذا الباب ليدل على أن من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه. وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله علمت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وشهادته معناها اعتقاده ونطقه وإخباره الغير بما دلت عليه. فلا بد إذن في حقيقة الشهادة وفي تمامها من أن يكون المرء، من أن يكون المكلف الموحد أن يكون داعيا إلى التوحيد. لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله. ثم له مناسبة أخرى لطيفة، وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان أفراده، وتفسير للشرك وبيان أفراده. فيكون إذن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى تفاصيل ذلك. وهذا من المهمات، لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد أو جاء التفصيل لبيان أفراد الشرك فإنهم يخالفون في ذلك، وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق أفراد التوحيد وأفراد الشرك. إذن فالذي تميزت به هذه الدعوة، دعوة الإمام المصلح رحمه الله، أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية ليست إجمالية. أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون، نهتم بالتوحيد ونبرأ من الشرك، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك. والذي ذكره الإمام رحمه الله في بعض رسائله أنه لما عرض هذا الأمر، يعني الدعوة إلى التوحيد، عرضه على علماء الأمصار، قال وافقوني على ما قلت وخالفوني في مسألتين، في مسألة التكفير وفي مسألة القتال. وهاتان المسألتان سبب المخالفة، مخالفة أولئك العلماء فيها، أنهما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد والنهي عن أفراد الشرك. إذن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. وهذه الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية، ولهذا فصل الإمام رحمه الله في هذا الكتاب أنواع التوحيد وأفراد توحيد العبادة، وفصل الشرك الأكبر والأصغر، وبين أفرادا من ذا وذاك. يأتي تفسير شهادة لا إله إلا الله في الباب الذي بعده، لأنه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من آخر سورة يوسف هي في الدعوة إلى الله، وسورة يوسف كما هو معلوم من تأملها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها، موضوعها الدعوة، ولهذا جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله وحال الرسل الذين دعوا إلى الله وما خالف به الأكثرون الرسل واستيئاس الرسل من نصرهم ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله. في آخر تلك السورة قال الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه سبيلي أنني أدعو إلى الله، فمهمة الرسل هي الدعوة إلى الله جل وعلا. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأحسن الأقوال قول من دعا إلى الله، وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية ما معناه، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا خليل الله. وهذا أمر عظيم، هذا حبيب الله، وهذا أمر عظيم في أن الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال جل وعلا هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قوله أدعو إلى الله هذا موطن الشاهد، فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره، وهذه فيها فائدتان: الأولى أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده، دعوة إلى دينه، كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها، حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن، وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في إعطاء علي الراية. قال جل وعلا: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فائدة الأولى أن الدعوة إلى التوحيد، الثانية أن في قوله أدعو إلى الله التنبيه على الإخلاص، وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى الإسلام، يعني الدعوة إلى الإسلام، يحتاج أن يكون مخلصا في ذلك. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب في قوله إلى الله التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم أو نحو ذلك. قال: على بصيرة، والبصيرة هي العلم، البصيرة للقلب كالبصر للعين، يبصر بها المعلومات والحقائق، فكما أنك بالعين تبصر الأجرام والذوات، فالمعلومات تبصر بالبصيرة، بصيرة القلب والعقل، يعني أنه دعا على علم وعلى يقين وعلى معرفة، لم يدعو إلى الله على جهالة. قال: أنا ومن اتبعني، يعني أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني ممن أجاب دعوتي، فإنهم يدعون إلى الله أيضا على بصيرة. وهذا أيضا من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله. فإذا المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله، بل هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يخبر عن صفته وعن صفتهم. قال: قل، يعني يا محمد، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه إذن خصلة أتباع الأنبياء، أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب، ولم يعلموا التوحيد ويعملوا به فحسب، بل أنهم دعوا إلى ذلك. وهذا أمر حتمي، لأن من عرف عظم حق الله جل وعلا فإنه يغار على حق الرب سبحانه وتعالى، يغار على حق مولاه، يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب، أن يكون توجه الخلق إلى غيره بنوع من أنواع التوجهات. فلا بد إذن أن يدعو إلى أصل الدين وأصل الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون، ألا وهو توحيده جل وعلا في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا وعز سبحانه. ثم ساق الإمام رحمه الله حديث ابن عباس أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أي وحد الله. هذا موطن الشاهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا إذا دعا أن يكون أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفسرتها الرواية الأخرى للبخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، قال: إلى أن يوحد الله. فشهادة أن لا إله إلا الله الدعوة إليها مأمور بها، وهي الدعوة إلى التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يدعو أهل اليمن، وهم من أهل الكتاب، يعني من أهل الكتاب الذي هو التوراة والإنجيل، بعضهم يهود وبعضهم نصارى، أما المشركون فهم فيهم قليل، بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. قال العلماء: في قوله عليه الصلاة والسلام له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه توطين، وفيه توطئة في للنفس أن يهيئ نفسه لمناظرتهم. ومعاذ بن جبل من العلماء بدين الإسلام، ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم، ثم أمره أن يكون أول الدعوة إلى أن يوحد الله جل وعلا. في قوله هنا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه تقرأ على وجهين: الأول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فتكون أول اسم يكن، وتكون شهادة هي الخبر. وهذا من جهة المعنى، معناه أنه أخبره عن الأولية، فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الأول. والضبط الثاني أو القراءة الثانية، القراءة الثانية أن تقرأ هكذا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون أول خبر يكن مقدم، وشهادة اسم يكن مؤخر مرفوع، وهذا معناه الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يدعى إليه، وهذان الوجهان جائزان، والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل الأول منصوبة، وذلك لأن مقام ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم وهو المقصود، ليلتفت السامع والمتلقي وهو معاذ إلى ما يراد أن يخبر عنه من جهة الشهادة. فإذا موطن الشاهد من هذا الحديث ومناسبة إيراد هذا الحديث في الباب هو ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم ساق أيضا حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم. بات البيتوتة هي المكث في الليل، معه نوم أو ليس معه نوم. بات الناس يدوكون ليلتهم يعني يخوضون في تلك الليلة، باتوا يعني ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم لشدة هذا الفضل الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ثم دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا موطن الشاهد والمناسبة في إيراد هذا الحديث في الباب. قال: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. الدعوة إلى الإسلام هي الدعوة إلى التوحيد، لأن أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وضم إليها عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم أيضا إلى حق الله فيه، يعني إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. قال: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، يعني في الإسلام من جهة التوحيد ومن جهة الفرائض واجتناب المحرمات. ولهذا كانت الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله، وهو التوحيد وبيان معنى الشهادتين ثم بيان المحرمات والواجبات، لأن أصل الأصول هو المقدم فهو أول واجب. لاحظ أن الآية آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعاة إلى الله جل وعلا، دعاة إلى التوحيد. وحديث معاذ فيه أن معاذا كان من الدعاة إلى الله، وفصل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله جل وعلا. وكذلك حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي فيه الدعوة إلى الإسلام، يكون هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة على بصيرة هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن يوحد الله، الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه.